بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبره، فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر، وعيناك الخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر، وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر، وقد أقلعت منها السحاب ولم تجود، فلا در من بعد الحسين لها در، إمام الهدى سبط النبوة، والد الأئمة رب النهي، مولا له الأمر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، أيقتل عطشانا حسين بكربلاء، أيقتل عطشانا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر والده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهروه، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن من علينا بالبقاء لكي ندرك هذا الموسم الحسيني الشريف، وهي نعمة تستحق الشكر والثناء على الله سبحانه، فإن كثيرا من الناس قد طوتهم هذه السنة المنصرمة فأصبحوا رهناء التراب وقرناء القبور، قد انقطع عملهم من هذه الدنيا إلا من بقية أمل في ولد صالح أو صدقة جارية، وقد أبقانا الله سبحانه وتعالى ونحن في خير وعافية، نسأل الله أن يتمم ذلك وأن يكمله حتى نعبده حق عبادته ونشكره حق شكره. يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة بعنوان: من فقهيات القضية الحسينية. نتعرض فيها بإذن الله إلى إحدى القضايا التي ترتبط بموضوع الحسين بالنظر الفقهي، ولو على سبيل الاختصار والإجمال. يعلم الأحبة المؤمنون والأخوات المؤمنات أن مسيرة الحسين عليه السلام قد بدأت في أواخر شهر رجب، منطلقا من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة ثم إلى كربلاء، في سفرة استغرقت 5 أشهر تزيد قليلا. هذه الفترة لا ريب أنها احتضنت من تفاصيل الأعمال والأقوال ما يشكل إجابة على أسئلة، وما يثير أيضا أسئلة أخرى، خصوصا أن صاحب هذا السفر الذي تحرك فيه هو إمام معصوم عند الشيعة الإمامية، وبالتالي فإن أقواله كأفعاله كتقريراته للأفعال تصبح إحدى الحجج الشرعية التي يستنبط منها الأحكام. الأعمال اللي قام بها، أصل النهضة، أصل الحركة، هذه تجيب على سؤال يجوز أو لا يجوز. في تفاصيل هذه الحركة أيضا هناك أعمال قام بها كما سيأتي بعد قليل، بل حتى على رأي مدرسة الخلفاء فإنهم وإن لم يعترفوا بالحسين عليه السلام كإمام معصوم إلا أنهم يرونه صحابيا من صحابة رسول الله، وصحابة رسول الله عندهم عملهم يعتبر حجة من الحجج، عمل الصحابي في مدرسة الخلفاء يعتبر أحد الأدلة على الأحكام الشرعية. والإمام الحسين وغيره كانوا من صغار الصحابة الذين يمكن لهم أن يتلقوا عن رسول الله العلم والحديث. فمثل ما عند الإمامية وإن كان في درجة أعلى، عمل الإمام الحسين، أقواله، حركاته هي إجابات على أسئلة وتعريف بالأحكام، كذلك يفترض أيضا أن تكون حتى على رأي أتباع مدرسة الخلفاء، لأنهم يرون الحسين صحابيا من الصحابة، وعمل الصحابي عندهم من أدلة الأحكام الشرعية. في هذه الحركة الحسينية نجد أسئلة كبرى تحتاج إلى إجابات، ونجد أسئلة تفصيلية، ونجد أيضا بعض القضايا التي ترتبط بالحادثة بعد انتهائها. مثلا من القسم الأول الأسئلة الكبرى، أصل موضوع الخروج على الحاكم المسلم الجائر، الحاكم المسلم الظالم، هل يجوز أو يجب الخروج عليه وضمن أي ظروف وشروط؟ حركة الإمام الحسين عليه السلام في نتيجتها هي حركة معارضة، حركة خروج، حركة إعلان خلع لهذا الحاكم الظالم. فإذن هي عمل قام به إمام معصوم عند الإمامية، وعمل قام به صحابي جليل عند غير الإمامية، ينتهي إلى أن هذا العمل إما أن يخطأ فيه الإمام أو أن يصبح دليلا على جواز ذلك. إما تقول هذا سؤال محرج، وبالفعل بالذات في فقه مدرسة الخلفاء كان هذا السؤال سؤالا عريضا ومحرجا، هل أن الحسين عليه السلام كان مخطئا في هذا الخروج، أو أن خروجه ينبغي أن يكون سنة لمن بعده، يعني سائر المسلمين ينبغي أن يستنوا بسنته؟ فهذا في أصل قضية الخروج. عند الإمامية القضية محسومة، عند الإمامية القضية محسومة أن الحاكم الجائر لا سيما الذي لم تنعقد له بيعة شرعية، هذا أمر الخروج عليه والثورة عليه إذا ظلم واضطهد من الأمور المسلمة في أنه يجوز، وهذا تاريخ الشيعة وممارساتهم شاهد على هذا المعنى. لكن السؤال موجود في المدرسة الأخرى، وبالذات في المدرسة التقليدية التي تحمل رايتها اليوم المدرسة السلفية، أنه الحاكم المسلم الذي يجور ويظلم هل يجوز الخروج عليه أو لا؟ عندهم هم رأي يقول بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر وإن ظلم وإن فسق إلا أن يظهر منه الكفر، مو الفسق. لو إن شاء الله يعمل من الفسوق ما يتأبس ما يكفر، وليس كفرا عاديا، كفرا لا تأويل فيه، ما في مجال لأن يفسر. طيب إذا في مجال لأن يفسر لا يصح الخروج عليه، هذا شرط من الشروط. والشرط الآخر أن يكون عند القائم والسائر قدرة كافية لخلعه ونزعه، وأن ما يكون ذاك الحاكم أقوى منه، وأن لا يلزم منه فتنة اجتماعية. وعلى هذا المعدل سائر المدارس في ضمن الإطار العام لتوجه مدرسة الخلفاء لا، ليس عندهم هذا الرأي، واستدلالهم في الغالب هو بخروج الحسين سلام الله عليه. فإذا هذه من القضايا الكبرى اللي نفس خروج الحسين قضية فقهية، هل يجوز الخروج على الحاكم الجائر المسلم أو لا يجوز؟ هذه من القضايا الكبرى التي تجيب عليها قضية خروج الإمام الحسين عليه السلام. زين، جاز الخروج، هل يجوز الخروج إلى حد القتل والقتال وسبي النساء حتى كما حصل بالنسبة إلى الإمام الحسين أيضا؟ هذا أيضا من جملة الإجابات. وفي مدرسة الإمامية كما قلت باعتبار أن الحسين معصوم عليه السلام فالإجابات واضحة. عندنا قضايا أخرى فقهية تفصيلية في أثناء هذه الحركة الحسينية، مثلا ما ورد في قضية مسلم ابن عقيل عندما استدرج عبيد الله بن زياد إلى بيت هاني ابن عروة المرادي، وكان فيه قد أنزل فيه شريك بن الأعور وكان مريضا وهو من شيعة أهل البيت ومن شخصياتهم، نزل عنده وبصري ولكن جاء إلى الكوفة ونزل عنده، تمرض هناك، زاره عبيد الله بن زياد، وهنا صار كلام أنه هل يمكن اغتيال عبيد الله بن زياد في بيت هاني ابن عروة وهو غافل أو لا؟ اللي مسلم ابن عقيل لم يفعل ذلك وقال الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك في حديث نقله عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا أيضا من المسائل، هل يصح أن تستدرج مثلا عدوا ظالما فاسقا إلى مكان مأمن ثم تفتك به، يجوز أو لا؟ من المسائل قضايا تفصيلية، على سبيل المثال موضوع الصلاة اللي صلاها الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، هل هي صلاة المسايفة اللي ينطبق عليها عنوان صلاة الخوف عندما يلتحم الجيشان ويتقاتلان بحيث بعد ماكو فترة فاصلة بينهما؟ طيب، وهذا يصير أحيانا اشتباك مستمر بين المتقاتلين، ما يخلي هذا الطرف ذاك الطرف عنده فرصة؟ يصلون صلاة يتركون الصلاة خوف؟ ما ممكن. يصلون صلاة الخوف، هل صنع ذلك الإمام الحسين عليه السلام؟ صنع ذلك الإمام الحسين عليه السلام أو أنه لا، هذه صلاة قصر باعتبار الحسين يعلم أنه لن يكون في كربلاء 10 أيام وبالتالي فسيصلي قصرا غاية الأمر مع اتخاذ احتياطات ألا يرموا بالنبال. خروج الإمام الحسين من مكة، هل كان قد أحرم لعمرة التمتع أو لا؟ وبالتالي كيف يمكن أن تخرج فقهيا قضية إنسان يحل من إحرامه لعمرة التمتع لحج التمتع حتى بعد ذلك يستطيع أن يتحلل؟ وأمثال هذا أيضا موجود من القضايا التفصيلية في هذه المسيرة. عندنا قضايا أعقبت الحادثة، أمور قضايا فقهية أعقبت حادثة كربلاء، وهي تحتاج إلى إجابات. ابدأ من قضية البكاء على الإمام عليه السلام وعلى أصحابه، إقامة المأتم، البكاء شيء وإقامة المأتم شيء آخر، الوقف على المأتم وعلى القضية الحسينية يجوز أو ما يجوز؟ طيب صرف المال في الإطعام هل هو سائغ أو لا؟ هذه الآن عند أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام محسومة من الناحية الفقهية باتجاه الجواز بما دونه علماؤنا وفقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم وأقاموا أدلة. وأشير هنا إلى الجهد الرائع الذي قام به الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي صاحب المراجعات. طبعا احنا لما نقول صاحب المراجعات باعتبار شهرة الكتاب، وإلا الرجل فقيه من فقهاء الدرجة الأولى، يعني لديه في الفقه الاستدلالي كتب، لديه في الأصول، قام علمية من القامات الشاهقة، رجل مجاهد قاوم الاستعمار الفرنسي وطارده الاستعمار الفرنسي في لبنان وفي سوريا وحاول إلقاء القبض عليه، وأيضا فوق ذلك أحرق مكتبته التي كانت في لبنان، وراح على الأقل 17 كتاب مخطوط من كتبه النفيسة التي أشار إليها فيما بعد وراحت من القائمة لأنه لم يكن فيها إلا نسخة واحدة. الرجل له ميزات أنا تحدثت عنه في إحدى المناسبات، وهو يعني هو منهج ينبغي أن يلتفت شيعة أهل البيت عليهم السلام إلى الأشخاص، إلى العلماء اللي عنده منهج. كثير عندنا علماء بحمد الله، هي المدرسة مباركة، ولكن أصحاب المناهج الخاصة والمدارس الخاصة هؤلاء ليسوا بتلك الكثرة. واحد منهم سيد عبد الحسين شرف الدين كان عنده تجديد في قضايا المنبر، وعنده كتب في هذا المجال، وعنده كتاب أيضا دون فيه هذه المسائل، قضايا الأدلة، على الأدلة الفقهية على ما يقوم به الشيعة الإمامية. فإذا عندنا مثل هذه القضايا محسومة، عند الأطراف الأخرى قد لا تكون محسومة. إحنا نحاول أن نتعرض هذه الليلة إلى شيء منها، بالرغم من أنه كما قلنا بعضها هي محسومة من الناحية الفقهية، لكن نحن لا يغنينا فقط أن يكون دليلنا عندنا موجودا، وإنما ينبغي أن نسحر بمعارف أهل البيت وعلم أهل البيت إلى عامة المسلمين حتى يتعرفوا على هذا المنهج. صلوا على محمد وآل محمد. إذا نتعرض إلى هذا القسم الأخير، ما يرتبط بالممارسات التي يقوم بها شيعة أهل البيت عليهم السلام من ممارسات فيما يتصل بالقضية الحسينية، وأوضحها قضية الحزن والبكاء وإقامة المأتم وما يرتبط بذلك من نشاطات. هل هذا أمر سائغ أو لا؟ أشير هنا إلى منهجين في المعالجات الفقهية، سواء عند مدرسة الخلفاء أو عند مدرسة أهل البيت. المنهج الأول يعتقد أن الأنبياء عندما يأتون إلى المجتمعات البشرية يأتون وأمامهم صفحة بيضاء، فيكتبون على هذه الصفحة البيضاء تشريعات ودساتير مفصلة، ولهذا يعتقد هؤلاء أنه إذا إجينا وشفنا ماكو نص يصرح بجواز هذا العمل، ماكو أثر يقول لنا افعلوا أو أن النبي فعل، المفروض احنا نتوقف. ليش؟ لأن الأنبياء عندما يأتون يجيبون التفاصيل كلها ويكتبوها على صفحة الحياة البشرية. هذا المنهج غالبا يلتزم به أهل الحديث من مدرسة الخلفاء. طيب، أهل الحديث من مدرسة الخلفاء عندما تقول له أي شيء يقول لك جيب لي شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى فيما بينهم، يعني ليس فقط ما يرتبط فينا. مثلا قضية المولد النبوي، قضية المولد النبوي عند أكثر المسلمين من مدرسة الخلفاء راجحة ومستحبة ويهتمون بها اهتماما كبيرا، لا سيما أتباع المذهب المالكي والشافعي، اهتمام عظيم يهتمون بها. لكن أتباع المدرسة السلفية يخالفون هذا الأمر بنفس القوة والحدة. يجي يقول لك هل أن النبي قد احتفل بمولده، يعني سوى إلى عيد ميلاد النبي؟ ما سوى. هل أن الجيل الأول من المسلمين الصحابة احتفلوا بميلاد رسول الله وسووا كيكة مثلا وقطعوها وإلى آخره؟ ما سووا. فإذا لم يكن كذلك هذا عمل غير مشروع. ليش هذا يقول لك؟ لاعتماده على أن الدين لما يجي يكتب التفاصيل على صفحة الحياة البشرية في كل شيء، فإذا شفنا فلان مكان ماكو شيء معنى ذلك لا يسوغ لنا. هذا قسم. عادة أهل الحديث ولا سيما في المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء وبعض أتباع المدرسة الإمامية لكن بنسبة قليلة، يعتقدون بهذا الأمر. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني ينتهي إلى شيء آخر، يقول لك إحنا لازم نفرق بين أمرين، قسمين، قسم العبادات وقسم المعاملات. العبادات من صلاة وصوم وحج واعتكاف وما شابه ذلك، هذه أمور تعتمد على التوقيف، ما يتدخل فيها الإنسان أبدا، جاءت بشكل معين يجب أن تؤدى بنفس ذلك الشكل، زمانا مكانا كيفية. طيب، ما فيها مجال أصلا للاقتراح. يا جاءكم الحاج الموقف يوم التاسع، من ذي الحجة، واحد يجي يقترح ليش بدل هالزحمة ما يطير كل تاسع في كل شهر يصير حج الناس يوزعوهم، تاسع محرم موقف الجماعة الفلانية، تاسع صفر موقف جماعة، تاسع ربيع، وعلى هذا المعدل ما تقدر تسوي. هذا أمر عبادي لا مجال للدخول فيه ولا التغيير ولا التبديل ولا الاقتراح. الصوم كذلك، الصلاة كذلك، لكن أمر المعاملات وإدارة الحياة الإنسانية ليست هكذا. إدارة الحياة الإنسانية الدين لا يأتي مؤسسا فيها، ما يبتكر ما يأسس وإنما يمضي. يعني شنو؟ يعني ما قعدنا نبي يجي يعلم الناس كيف تبيعون وتشترون، شلون تبيع تعال علم، شلون تسوي مضاربة تعال علم، شلون تتزوج تعال علم من جديد، ماكو هذا الشيء. وإنما هي في الغالب إمضاءات أو ردع، لأن النبي يأتي في مجتمع، هذا المجتمع موجود وقد أقام العقلاء فيه نظاما معينا، قالوا نحتاج إلى أن نبدل السلع فابتكروا فكرة البيع، أرادوا أن يشغلوا أموالهم ابتكروا فكرة المضاربة، أرادوا أن يتناسلوا صار موضوع الزواج، أرادوا أن يفترقوا إذا لم يتفقوا صارت فكرة الطلاق. يجي الدين هنا إما يمضي شيء بكامله فيقول ماذا؟ يقول أحل الله البيع، البيع اللي عندكم قبل ما يجي النبي محمد، قبل ما يولد كان أكو بيع وشراء. طيب، فيأتي النبي يقول هذا البيع اللي موجود عندكم هذا حلال جائز، لكن بعض أنواع المعاملات هذه مرفوضة مثل الربا. الربا في آثار أخلاقية سيئة، في آثار اقتصادية مدمرة، هذا حرام ما يجوز. طيب، أو يجي يعدل بعض الشروط، يعدل بعض الشروط. هذا الأصل موجود في الطلاق، على سبيل المثال كان قبل في زمان الجاهلية يكفي أن الرجال يقول لامرأتي الحقي بأهلك أو غيبي وجهك عني، ما أريد أشوفك بعد. طيب، يطردها خلاص انتهى الطلاق. يجي الدين يقول لا، الطلاق احنا نريد نقلل فرصه، ما نريده يصير سهل، فإذا لازم شنو نسوي؟ شروط إضافية فيه على قاعدة إذا كثرت القيود قلل موجود. طيب، يقول لازم يكون هناك شاهدين، لا بد أن يكون هناك شاهدان وشاهدان عادلان يسمعان الطلاق، ماكو بعدين تروح تخبرهم. طيب، يسمعون الطلاق وأن يكون عادلين أيضا، وأن لا تكون المرأة غير طاهر، وأن لا تكون هناك مواقعة في هذا الطهر. طيب، حتى يأخر ويدفع إلى الخلف، مو الآن جاي حمقان وغضبان والأكل مو مستوي يلا الحقي أهلك. طيب، لا انتظر، روح دور لك الشهود، كل بردت غضبته، زين جبت الشهود الآن هي في غير طاهر في حالة الدورة الشهرية، تعال انتظر أسبوع كامل إلى أن يصير، إلى أسبوع أفراج حسب التعبير. فيجي الشرع هنا ما يصنع الطلاق، ما يبتكر الطلاق، الطلاق موجود عند المجتمعات، وإنما يصنع ماذا؟ شروطا له وقواعد يحدده. المضاربة يجي يقول لابد أن تكون بهكذا بنسبة مو بمبلغ معين، وعلى هذا المعدل. زين، إذا كان هكذا إجينا وشفنا المجتمع قائم على نظام معين، إذا الشرع ما قال لنا هذا مو زين، ما ردع عنه، ما منع عنه، ما قال حرم الربا، طيب لو فرضنا أنه ما جاء في القرآن وحرم الربا، وما جاء في الأحاديث درهم الربا أشد من زنية بمحرم في بيت الله الحرام، طيب ما جاء هذا؟ كان حتى المعاملات الربوية أيضا جائزة، ليش؟ لأنه ماكو ردع عنها، ماكو منع عنها. فإذا هل أجمع إليك؟ المنهج الثاني يقول بأنه لا بد أن نفرق بين العبادات وبين المعاملات. العبادات واحد ما يقدر يتصرف فيها، المجتمع ما له شغل، أي اقتراح فيها مرفوض، طيب أي عالم ما يقدر يغير ويبدل فيها. لكن المعاملات شيء آخر، المعاملات هي اعتبارات عقلائية بين عقلاء الناس يسووها لتنظيم حياتهم الاجتماعية، والشرع يجي إما يمضيها بالكامل يقول هذه أوكي، أو يقول لا هذه باطلة لا تسووها، أو هذه صحيحة بهذه الشروط. طيب فإذا فد مكان إجينا وشفنا عمل من الأعمال الشرع ما قال فيه شيء، ما منع عنه، هنا نقول هذا العمل من الأعمال الجائزة. ومن ذلك قضية المراثي، من ذلك إظهار الحزن على المفقودين، من ذلك إظهار التألم والبكاء، فإن هذا الأمر كان موجودا ولا يزال موجودا في حتى في غير المجتمعات المتدينة والمسلمة. هي حالة من الرحمة، حالة من العاطفة، الإنسان مو أسطوانة ولا شجرة يتأثر. هذا اللي يشير إليه النبي المصطفى محمد، يقول إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، يعني هذا القلب الذي لا يحزن ليس بقلب، وهاي العين اللي ما تدمع هذه ليست بعين، هذه جدار، هذه شجرة، هذه خشبة، ليس إنسانا، إنسان عواطف ومشاعر. فإذا لم يظهر عليه هذه الآثار جزء من إنسانيته مخدوش. طيب فهذه موجودة حتى في زمان الجاهلية، مما ينقل في زمان الجاهلية كثرة بكاء الخنساء على أخيها صخر. خنساء السلمية امرأة كانت في الجاهلية، أدركت الإسلام، أسلمت، توفيت حدود سنة 24 هجرية، وهذه تعتبر في الأدب العربي من أفخم من رثت أخا من الإخوة. يعني ماكو شعر في اللغة العربية قبلها كان بفخامة رثائها لأخيها صخر. لها كثير من القصائد، قذن بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، إلى غير ذلك. شعر فخم عندها، ينقل في كتب مدرسة الخلفاء، يعني الكتب اللي دونت في أحوال الصحابة، لأنها تعتبر من الصحابيات بناء على أنها أسلمت وأدركت رسول الله. ينقل في هذه الكتب كالاستيعاب والإصابة وغيرها، الإصابة في معرفة الصحابة والاستيعاب في أحوال الأصحاب. طيب يذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا رآها أو جاءت إليه كان يشير إليها أن تقرأ بعض أشعارها في رثاء أخيها، ويقول لها إيهن يا خناس أو يا خناس، يعني اقرأي أنشدي من شعرك. طبعا هذا منقول في كتب مدرسة الخلفاء، المحقق التستري على الله مقام أحد علمائنا الكبار الرجاليين في كتابه قاموس الرجال نقل هذا المعنى أيضا في حياتها ولم يعقب عليه، يعني ما قال أن هذا مخالف لشأن رسول الله أو أن هذا غير ثابت أو شيء من هذا القبيل. الشاهد وين؟ إذا صح هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرى هذا الأمر أمرا طبيعيا، أن أختا وكان صخر بالنسبة إليها عمود خيمتها كما يقولون، واحد إذا يراجع كيف كان حنون عليها ويرعاها يعذرها لماذا كانت تنشد فيها الشكل. وبعض الإخوة ربما الأخت تقول يا رب عجل وديه الجنة بسرعة على الأقل حتى الميراث مالنا يطلع سريع. طيب هذا أخو، يا رب عجل أمره حتى أمورنا تتسهل. طيب وأكو أخو لا، الأخت تنوح عليه طيلة عمرها وتشعر مع ذلك بأنها مقصرة في حقه. طيب فإذا صحت هذه الرواية يعني أن النبي صلى الله عليه وآله امرأة تنوح على أخيها ورجال قتل في الجاهلية، مع ذلك يعتبر هذا من المشاعر الإنسانية العادية. طيب معنى ذلك لم يكن هناك ردع أو منع، فكيف إذا كان الأخ مؤمنا، وكيف إذا كان من علية المؤمنين، وكيف إذا كان مثل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذا نقول ما نحتاج إلى أحاديث ولا إلى روايات، يكفي أن تكون هناك سيرة عقلاء وأن الشارع المقدس لم يمنع منها لم يردع منها. الشرع إجا شاف أن الناس عندما يبكون على أحبائهم ومن يعظمونهم هذا شيء طبيعي، هذه قلوب حية يقظة، هذه مشاعر إنسانية طبيعية، وأن الشرع لم يقل هذا ممنوع. طيب لعل واحد يجي يقول أنه أتباع مدرسة الخلفاء ينقلون بعض الروايات عن النبي مخالفة لهذا، مثل عندهم رواية عن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على رجل جنازة وكان أهله يبكون فقال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طيب فإذا هذه الرواية موجودة معناها شنو؟ أنها ردع ومنع من هذا الأمر. طبعا هذه الرواية هي في مدرسة الخلفاء معركة كبيرة، معركة، لأن أكو رواية مخالفة إليها تماما ينقلونها عن عائشة زوجة النبي، وعندهم عائشة أضبط في هذه الجهة، بل هي تقول أن ابن عمر وهم، متوهم لما نقل هالحكي هذا، وإنما قال النبي إنهم ليبكون وإنه ليعذب، لأنها كانت جنازة يهودي، يهودي محله العذاب وهذول يبكون عليه، وهذا الكلام ما في مشكلة، يعني مصيره إلى النار حتى لو أهله بكوا عليه. هذا وين وذاك وين؟ أنه إذا واحد مسلم يبكي عليه أهله يعذب. فأولا هي الرواية يعارضوها روايات أخرى عندهم، ولذلك وقعت معركة حامية الوطيس، يعني غبارها إلى الآن ما خمد، أي الروايتين صحيحة؟ هذه منقولة في صحاحين، تلك منقولة في صحاحين، هذه عن صحابي، هذه عن صحابي. احنا نعتقد ان هذه الرواية ليست صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم اذا كان هذا الكلام صحيح فهو يخالف ما كان عليه رسول الله. رسول الله بكى على حمزة، وبكى على زيد ابن حارثة، وبكى على جعفر ابن أبي طالب، وبكى على إبراهيم، وبكى على عدد كبير ممن ذكرهم صاحب العقد الفريد. طيب، ابن عبد ربه الأندلسي ذكر عدد كبير ممن بكى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله في باب المرافي. طيب، فإذا كان اللي يبكي على واحد يعذب هذا الواحد ببكاء الحي عليه، فيعني النبي ما سوى عمل طيب ويا حمزة، ما سوى عمل طيب ويا زيد وجعفر، ما سوى عمل طيب ويا إبراهيم. فهذا الحديث مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يعتبر به على أنه مخالف للقرآن الكريم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا واحد إذا التزمنا به الحديث، يعني لو أنا أردت أن أعذب واحد زايد لازم شنو؟ أقتل روحي من البكاء عليه حتى هناك يتولوه بالعذاب، وهذا أمر غير معقول. بالإضافة إلى ذلك أن النبي المصطفى صلوات الله عليه نقل عنه كما ذكرنا كثيرا أنه بكى على أصحابه بكاء ظاهرا إلى حد النشيج. ينقلون لما استشهد حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، جاء النبي ومعه فاطمة إلى صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة وعمة النبي، نوع من المواساة. فكانت كلما بكت صفية بكى رسول الله، وإذا نشجت صفية نشج رسول الله، فإذا فرغت صفية بكت فاطمة بكى رسول الله، نشجت فاطمة نشج رسول الله. تدري عادة النساء أرق دمعة، أرق قلبا، أسرع دمعة من الرجال. طيب، فإذا يجتمع خصوصا في مصيبة عادة سرعة البكاء عندهن أكثر. فهذه قاعدة أخت حمزة وفاطمة الزهراء عليها السلام، فكن يبكين ورسول الله يبكي معهن، مو فقط بكاء لأن البكاء يصدق حتى على سيلان الدم، نشيج كان ينشج رسول الله، نشيج ظهور الصوت والأنفاس المتلاحقة، هذا يسمى نشيج. زين، إذا كان إن الميت ليعذب ببكائه يعني عليه، كيف يسجن مع هذا؟ كان يبكي على زيد ابن حارثة وعلى جعفر ابن أبي طالب عندما وصل خبر استشهاده، حتى قال له بعض أصحابه، ويظهر من خلال بعض القرائن أن هذه الحالة كانت موجودة عند قسم من أصحاب رسول الله، وهي حالة بدوية خشنة إلى الآن موجودة. يعتبرون قسم من هؤلاء أن البكاء مو من شيمة الرجال، بكاء مال النساء، الرجل ما يبكي، الرجل خشن، الرجل كنكريت مسلح، طيب ما إله قلب، ما إله عواطف، ما إله مشاعر. طيب، حتى أذكر مرة من المرات في البقيع كنا، فجاء أحد هؤلاء ممن لا ينتهجون منهج أهل البيت الحق، فرأى مثلا جموع الناس تبكي وتتألم وتدمع، فظل يصرخ الرجل لا يبكي، الرجل لا يبكي، المرأة هي التي تبكي. نعم، الرجل عنده لا تبكي لأنه خشب، لا يتأثر، لا في الدعاء يبكي، لا في القرآن يبكي، لا في المصيبة يبكي، هذا إنسان مخلوق من نوع ثاني أصلا. طيب، فسأله بعض الحاضرين، قال يا رسول الله حتى أن أو هذا أنت يا رسول الله، يعني أنت بعد تبكي؟ قال إنما هي رحمة، كان يؤنساني ويحدثاني، أو كان مؤنساي ومحدثاي. هذول كانوا هالشكل، بالتالي أنا أمتلك عواطف خاصة تجاه هؤلاء، بالإضافة إلى أنهما شهداء. وقولته المعروفة في قضية إبراهيم عندما سئل قال من لا يرحم لا يرحم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فإذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يدشن هذا المعنى، وفي خصوص قضية الحسين نجد عناية خاصة من رسول الله بإثارة مشاعر الحزن حتى تصير سنة أيضا، وحتى تصير سنة مطلقة. يعني بعض الأحيان واحد يقول أنه زين واحد يبكي على الإنسان لما توه توفي أو توه مستشهد، أما بعد 1000 سنة شنو تبكون؟ إذا جاز الشيء وإذا صار مستحبا لا يختلف الحال فيه بين يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر. القضية مربوطة بالجانب العاطفي، إنسان قد يكون في نفس الوقت لا يتأثر ولا يتحرك، وإنسان أيضا يبقى إلى بعد سنة مع ذلك قلبه كلما يذكر فيه هذا الإنسان يتفاعل. شاعر يقول إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها، تصون دموعها صون احتشامي بكته الأنبياء، وليس بدعا بأن يبكي الكرام على الكرام. النبي قبل الحادثة بكى وأبكى حتى يقول إلى من يستشكل هذه القضية في استحبابها ما مربوطة بأن تكون بعد الحادثة مباشرة يجوز، بعدها بشهر ما يجوز، لا، أنا النبي المصطفى أبكي لأجل هذه الحادثة قبل حصولها حتى لأدشن بذلك سنة الاستحباب والتأكيد عليه في هذه الجهة. وقضيته مع أم سلمة مشهورة ومعروفة، احنا نستشهد بها باعتبار موجودة في كتب الفريقين، يعني ليست منقولة فقط من طرق الشيعة وإنما من طرق المختلفة، أن أم سلمة قالت جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم ودخل الدار وقال لي أنا أدخل أستريح قليلا، يعني لا تخلي أحد يدخل علي، بعد شوية وإذا بالحسين قد أقبل بأبي وأمي وهو غلام صغير 3 سنوات لعل عمره أو 4 سنوات في هالحدود، ويعرف دار جده غرفة جده رسول الله، فانفلت إليها سريعا، أنا ما قدرت أن أمسكه، ودخل على جده رسول الله الباب. هنيها أنا قلت أدخل إلى هذه الدار وأخرج منها الحسين عليه السلام حتى يرتاح النبي يخلد إلى النوم، فلما دخلت إلى تلك الدار سالت دموع عيني لما رأيته من الحسين ومن رسول الله. ماذا رأيت يا أم سلمة؟ تقول رأيت رسول الله قد اضطجع وقد وضع الحسين على صدره وهو يقبله تارة في صدره وأخرى في نحره. أنت تعرف لماذا يقبل في هذين الموضعين؟ ليش تقبل يا رسول الله في هذين الموضعين على وجه الخصوص؟ ما أدري، بعد أم سلمة تدري أنه كما جلس الحسين على صدر رسول الله سيجلس شمر على صدره؟ هل تعلم بذلك؟ هي ما تقدر تتحمل أن تشوف هذا المعنى مع رسول الله، أن يقبله ويدمع تدمع عينا رسول الله ويقول أعزز علي أبا عبد الله، عزيز علي أبا عبد الله، ما لي وليزيد، لعنة الله على يزيد. هذا مجرد منظر أثار فيها هذا الشجاع والأسى. كيف لو علمت أنه سيجلس شمر على صدر الحسين ويهبر أوداجه بأبي وأمي؟ فأخرجت الإمام الحسين عليه السلام، زين هذه أم سلمة وهي ليست أما مباشرة للحسين عليه السلام، وهالشكل تألمت، كيف حال الزهراء عليه السلام وهي تعلم ما الذي سيجري على الحسين سلام الله عليه؟ في الخبر في مصادرنا أنه لما حملت فاطمة الزهراء بالحسين عليه السلام نزل الأمين جبرائيل على رسول الله: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويبشرك بولد لفاطمة اسمه الحسين تقتله أمتك. يعني جبرائيل أول يوم يقرأ المأتم في ذلك المكان في ذلك التوقيت قبل ولادة الحسين عليه السلام، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك حزن وبكى، هذا والحسين لم يولد بعد. أخبر فاطمة سلام الله عليها بنفس الخبر مبشرا من جهة، ومن جهة أخرى قال لها تقتله أمتي، فبكت وصاحت وولد فبكت وصاحت وولداه. والأعظم منها عندما وضعت بالحسين عليه السلام هالأيام وهالشهور اللي انطوت، كأن كل حركة في بطن فاطمة تذكرها بمصيبته وتؤكد عليها مأساته، حتى إذا وضعت حملها آنئذ فاطمة ما يندر، لازم تفرح بهذا المولود لو لازم تترقب المصيبة. كأن هذا الشاعر يصور هذا المعنى: ما شفنا فتاة تنوح من حمل وتجر زفرا في جملة حريم الناس إلا فاطمة الزهرة. يعني عادة المرأة عندما تحمل تستبشر تفرح ترتاح تواظب، إلا فاطمة عليها السلام من حملية تبب السجاد ناحت وجرة العبرة بوضع نصبة الماتم ولطمت راسها بالإيد وفاطمتها ونادوها محل سرور: يا زهراء نصبت النور. قالت: لا تلوموني وعزوني على المذبوح، تراني أتعب بتبليلة وتاليها ذبيح يروح، ما كنا من الإسلام يتعطل بلا تلحين. حملت بجهود ووضعت يا نسوى بست شهور، وكل ما تحرك ببطني يذكرني حزن عاشور، وكل ما تحرك ببطني يذكرني بحزن عاشور. فآه بعيوني أشوف حسين في سيف الشمر منحور، يا نسوى حسين مصباحي ولكن صفاه يزيد. الله يعظم حال أمهات الشهداء اللي راح من عندهم شباب في ريعان شبابهم، هذا أيضا لسان حالهم: يا نسوى حسين مصباحي ولكن صفاه يزيد.
يا ويلي من الوالدة والقضاء يا رب قضاء يا رب لهفة ودوايا يرعى زبني وين ما شان أولايا على ابن المال عطشايا نلعبت عليه الخايا الخايا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات.